بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم أن ما يتعلق بالإطلاق اللفظي إنما كان بلحاظ ثمرة، إنما كان بلحاظ الثمرة لمسألة المطلق والمقيد. ثم بعد ذلك تعرض المصنف رحمه الله إلى البراءة أو الاحتياط. البراءة والاحتياط هما من الأصول العملية يلجأ إليهما عند فقدان الدليل الاجتهادي، فمع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إليهما. لكن مع ذلك أدرج المصنف رحمه الله بحثهما من باب أنه بحث عن الثمرة لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، يعني الشيء المركب، مثلا هذا الواجب المركب كالصلاة، فأبعاده مرتبطة ببعضها البعض، متصلة ببعضها البعض، في مقابل ما سيأتي إن شاء الله تعالى من الأقل، فيما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، في تعدد في الاستقلاليين وتكاليف متعددة مستقلة لا يتصل بعضها ببعض ولا يرتبط بعضها ببعض. هذا بالنسبة لما سيأتي إن شاء الله تعالى من الأقل والأكثر الاستقلاليين. فإذا ما ذكره المصنف رحمه الله من مبحث الإطلاق اللفظي إنما هو ثمرة لمسألة المطلق والمقيد. بتطالع المطلب بدقة إن شاء الله، أني حاولت أن فيني سهل البحث. فالإطلاق اللفظي بلحاظ أنه ثمرة لمسألة المطلق والمقيد. الإطلاق المقامي الذي يعبر عنه بالإطلاق الحالي، هذا الإطلاق المقامي أجنبي عن الإطلاق اللفظي، وإن كان الإطلاق المقامي أيضا دليلا اجتهاديا. وعند تحقق الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، فما يصير في خلط. الكلام فيما يتعلق بالإطلاق اللفظي إنما هو ثمرة لمسألة المطلق والمقيد. من هنا يجوز التمسك بالإطلاق للقائل بالأعم ولا بالإطلاق اللفظي، ولا يجوز للقائل بالصحيح التمسك بالإطلاق اللفظي. ما يصير في خلط مع الإطلاق المقامي، وقد وقع في هذا الخلط بعض الأعلام الكبار، وأجيب عن ذلك بأن الإطلاق المقامي أجنبي عن الإطلاق اللفظي، والبحث عن الإطلاق اللفظي المقامي إنما هو ثمرة لمسألة المطلق والمقيد. في لفظ، مش إطلاق مقامي، ما له ربط. وكذلك الحال البحث عن جريان البراءة أو الاحتياط. جريان البراءة أو الاحتياط هذا أصل عملي. هذا البحث في جريان البراءة أو جريان الاحتياط إنما هو أيضا ثمرة لمسألة ماذا؟ الأقل والأكثر الارتباطيين. ما حدا يجي يشكل ويقول عنا إطلاق مقامي أو عنا إطلاق لفظي. هلا بالنسبة للصحيح ما في إطلاق لفظي. بالنسبة للصحيح إنه في عنا إطلاق مقامي، إطلاق المقامي دليل اجتهادي. ليش عم نحكي والله إنه البراءة أو الاشتغال، براءة أو اشتغال أصل عملي، ومع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهة الأصل العملي. لا، ما استعرضه المصنف رحمه الله من الاحتياط أو البراءة في المقام هذا البحث إنما هو ثمرة لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. فإذا ما حدا يجي أي خلط في ذهنه بين هذه الأمور. واضح؟ من هنا نكمل ما تبقى. فحينئذ حينما نبحث عن التمسك بالبراءة أو الاحتياط في قاعة الاشتغال، هذا ثمرة لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. بالأقل والأكثر الارتباطيين عندنا أقل معلوم وعندنا زائد أو أكثر مشكوك. ففي المثال الذي استعرضه المصنف رحمه الله جزئية الصورة، جزئية الصورة بحيث أن الصلاة بدون الصورة هو الأقل المعلوم. الآن الكلام في جزئية الصورة، فهذا بلحاظ البراءة أو الاحتياط في المقام كما ذكرت إنما هو ثمرة لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين أكثر أعلامنا يقولون بجريان البراءة عن الأكثر، عن وجوب الأكثر، يعني عن التكليف الزائد. طبعا هذا من فصله، فقالوا بجريان البراءة أكثر الأعلام. البراءة مطلقة كما سيأتي إن شاء الله، في عندنا براءة عقلية وعندنا براءة شرعية. صاحب الكفاية رحمة الله عليه كما سيأتيكم في الكفاية إن شاء الله تعالى قال في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين لا، البراءة العقلية لا تجري. بالنسبة للعقل في المقام المجرى هو الاحتياط. الاحتياط العقلي نعم يجري البراءة صاحب الكفاية، لكن يجري البراءة الشرعية وليس مطلق البراءة. يقول أما بحسب حكم العقل المجرى هو الاحتياط. بعض الأعلام من متأخري علمائنا وينسب إلى بعض المتقدمين أيضا أنه لا، في الأقل والأكثر الارتباطيين المجرى هو الاحتياط وليس البراءة. طبعا هذا تفصيله نبينه. على كل حال هذا بيصير مرجعه في الأقل والأكثر الارتباطيين إلى انحلال العلم الإجمالي، لأنه أنت عندك علم إجمالي يدور أمره بين الأقل والأكثر، هذا تكليف واحد فيه. هلا إما الصلاة مع الصورة أو الصلاة بلا صورة، فعندنا طاعة واحدة وعندنا معصية واحدة. يعني الآن يمكن بالواقع المطلوب ماذا؟ الأكثر، فبيكون الصلاة بلا صورة هذا الأقل لغو، هذا لغو، يعني لا يحقق الامتثال. فإذا الكلام كل الكلام بين الفريقين، من يقول بالبراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، ومن يقود بالاحتياط في الاقل والاكثر الارتباطيين. هذا مجري البراءة يقول العلم الاجمالي الحل، مجري الاحتياط يقول بعدم انحلال العلم الاجمالي. فاذا انحلال العلم الاجمالي وعدم انحلال العلم الاجمالي. ما يصير في خلط يا اخوان فيما يتعلق بالبراءة، جريان البراءة او جريان الاشتغال ما له ربط بالقول على الصحيح، القول في خصوص الصحيح، الوضع بخصوص الصحيح او الوضع للاعم. يعني على القول الاعمي وعلى القول الصحيح الكلام يأتي. الاعمي تلتزم في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين أيها الأعمي، تلتزم بانحلال العلم الإجمالي يقول ألتزم. نقول بلحاظ الأصل العملي عندك المجرى هو البراءة. نأتي إلى الصحيح، نقول أيها الصحيح تلتزم بانحلال العلم الإجمالي في مسألة الأقل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين أو لا تلتزم؟ يقول أنا لا ألتزم بانحلال العلم الإجمالي. إذا لا تلتزم فالمجرى الاحتياط، وإذا تلتزم أيها الصحيح بانحلال العلم الإجمالي فالمجرى البراءة. ما عندنا ملازمة بين الأعمي وشريان البراءة، لا 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 ما نربطها. خلوا ببالكم المطلب جدا دقيق يا إخوان، ما له ربط. الأعمي قد يلتزم بماذا؟ بانحلال العلم الإجمالي فالمجرى البراءة. الأعمي قد لا يلتزم بانحلال العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر الارتباطيين فالمجرى الاحتياط، وهكذا بلحاظ الصحيح. فإذا ما يصير في خلط أنه والله هناك ملازمة بين القول الأعمي وجريان البراءة، لا هذا الديري وذاك الديري. نعم أني قلت شيخنا، أني قلت أكثر علمائنا المشهور على أنه شو جريان البراءة بين الأقل والأكثر الارتباط في صورة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، مشهور علمائنا على ذلك. لكن هناك من التزم يعني المسألة وين تدور مدار انحلال العلم الإجمالي أو عدم الانحلال، الجميع عندهم رأيهم أني ذكروا. ومن هنا نبحث عن التمسك بالبراءة والاحتياط قاعدة الاشتغال. عرفنا كيف نظمتهم وحدي وحدي حتى لا يصير في خلط. نحكي نحن بإطلاق لفظي، فهناك ثمرة لمسألة المطلق المقيد، لا تجيب لي إطلاق مقامي. وحصل لكبار من علمائنا حصل هذا الخلط، سيد الخوي رحمة الله عليه سرعان ما أجاب لهذا الخلط. كلامنا في الإطلاق اللفظي، الإطلاق المقامي أجنبي عن الإطلاق اللفظي. ليش؟ لأنه هذا أحد الأعلام الكبار قال إنه لا ثمرة لهذا البحث كما يتمسك الأعمي بالإطلاق اللفظي، هذا يتمسك بالإطلاق المقامي. الكلام مش هون، الكلام في الثمرة لمسألة المطلق والمقيد. الصحيح ما بينفع التمسك بالإطلاق اللفظي. تحكي إطلاق مقامي، إطلاق مقامي واضح يتمسك به كل من الصحيح والأعمي. وإذا بدك تيجي لشيء أكثر تيجي بتقلي وشو في ثمرة من جريان البراءة أو الاحتياط، ما هو دي أصل عملي، عندنا أصل لفظي ماشي الحال بيمشي للأعمي، عندنا إطلاق مقامي، عفوا عندنا إطلاق لفظي بيمشي للأعمي، عندنا إطلاق مقامي بيمشي لكليهما للأعمي والصحيح، كل منهما يتمسك بالإطلاق المقامي، والإطلاق المقامي دليل اجتهادي، ومع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. فشوفوا شو في ثمرة من هالبحث، البراءة، جريان البراءة أو الاحتياط. كذلك الكلام هو الكلام. جريان مسألة البراءة، التمسك بالبراءة أو التمسك بالاحتياط هذا البحث إنما هو ثمرة لماذا؟ مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. واضح؟ فإذا هذا ثمر لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، فعلى القول من خلال العلم الإجمالي في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين بالحال إلى علم تفصيلي وشك بدوي، شك بدوي بلحاظ الأكثر، بلحاظ القيد الزائد، فالمرجع هو البراءة. سواء كنت صحيحيا أم كنت أعميا، قولك بالأعم أو قولك بخصوص الصحيح ما بينفع، ما له ربط. المدار كل المدار أو الكلام كل الكلام في انحلال العلم الإجمالي أو لا، أما شو أنت مبناك ما بيعني. لا، واضح؟ واضح؟ فعلى القول بانحلال العلم الإجمالي في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين إلى علم التفصيل وشك بدوي، فالمرجع هو البراءة عن وجوب الأكثر والتقييد بالزائد، أي البراءة عن التكليف بالزائد عن المقدار المعلوم. فنقول هنا أيضا بالانحلال والرجوع إلى البراءة عن التقييد الزائد بنحو الجزئية أو الشرطية. يعني في المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله في مسألة جزئية الصورة، فببركة البراءة ننفي ماذا؟ يعني انحلال العلم الإجمالي، فننفي اعتبار قيد الجزئية في الصلاة، بمعنى أن تعلق التكليف حينئذ بالمقدار المتيقن من الأجزاء وقيودها معلوم تفصيلا، والشك في غير المقدار المعلوم. شو غير المقدار المعلوم؟ يعني الزائد عنه، يعني الزائد عن المقدار المعلوم نشك فيه. هذا شك في التكليف الذي مرجعه إلى البراءة. ليش؟ هذا إنما ترتب على ماذا؟ على انحلال العلم الإجمالي، وإلا إذا لم ينحل العلم الإجمالي فالمجرى هو الاحتياط ليس البراءة. فالمرجع فيه هو البراءة عن التقييد الزائد، هذا التقييد الزائد في نفس المأمور به الصلاة مثلا، وكذلك عن وجوب الأكثر في نفس المأمور به. فنجري البراءة عن التقييد الزائد ونجري البراءة من التكليف بوجوب الأكثر. من هو الأكثر في المثال؟ جزئية الصورة مثلا أو جلسة الاستراحة وما أشبه ذلك. وعلى القول بعدم انحلال العلم الإجمالي في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، لو قلنا بعدم الانحلال هذا ما في مجال مع البراءة. لا، حينئذ فلا بد من الاحتياط والرجوع الى قاعده الانحلال الاحتياط. وعليه فلا ملازمه بين القول الاعم وبين الرجوع الى البراءه، فلا فرق في التمسك بالبراءه او الانحلال بين القول الاعم والصحيح. غايه الامر على القول الاعم تقدم جواز التمسك بالاطلاق دون القول الصحيح، ما بيجوز، ما في يتمسك بالإطلاق اللفظي. طبعا جواز التمسك بالإطلاق الإطلاق اللفظي، ها اللي هي ما وضحتها، لكن معروف الكلام بالإطلاق اللفظي، وكان ثمرة لمسألة المطلق والمقيد. تحكي بالإطلاق المقامي وجواز التمسك لكل منهما، يعني على القولين الصحيح والأعمي، بالإطلاق المقامي لمثال الشك في جزئية الصورة للصلاة، إلا أن الإطلاق المقامي أجنبي عن الإطلاق اللفظي المقامي الذي كان البحث فيه. وكل من المقامي الحالي واللفظي المقامي، يعني الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي كل منهما دليل الاجتهاد. وأما ما نحن فيه من البراءة أو الاشتغال فدليل فقاهة أصل عملي، فالكلام إنما هو مع فرض وصول النوبة إلى الأصل العملي. شو بيكون الحكم؟ يعني إذا ما عندنا أصل لفظي، عفوا ما عندنا إطلاق لفظي، ما عندنا إطلاق مقامي، لأنه إطلاق المقامي موارده نادرة، موارده نادرة. هذا صحيح الحمام، وفي رواية زرارة، وفي وحدة بتتعلق بالتيمم، يعني إني ثلاثة أربعة، يعني ما فيها الإطلاق المقامي. فإذا فرضنا ما عندك إطلاق لفظي، وما عندك اطلاق مقامي تصل النوبة حينئذ الى الاصل العملي. بعد ذلك سيأتي من المصنف رحمة الله عليه هذا سأبينه غدا ان شاء الله ان الوضع للاعم او للصحيح انت بدك توضع للاعم او للصحيح ما تقدر معكم وضع عام وموضوع له عام وضع خاص موضوع له خاص كذا. فاذا ما فيك توضع سواء للوضع للاعم او الوضع للصحيح طبعا سيأتي معنا سواء هذا الجامع المتصور سواء على القول بالاعم وعلى القول بخصوص الصحيح الجامع يكون ماذا سيأتي غدا أبينه إن شاء الله. الجامع يكون من باب ماذا الوضع العام والموضوع له عام بنحو الاشتراك المعنوي. ما في اشتراك لفظي أنا فصلت في الدروس السابقة الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. فبيكون هذا الجامع تصوير الجامع بيصير بنحو ماذا الوضع العام والموضوع له العام مثل أسماء الأجناس تتذكروا مثل أسماء الأجناس. فبيصير بالنسبة لتصوير الجامع وضع عام وموضوع له عام بيصير بنحو المشترك المعنوي. هذا تفصيله غدا يأتي إن شاء الله. إذا يأتي من المصنف رحمه الله أن الوضع للأعم أن الوضع للأعم أو للصحيح يستدعي هذا أن نتصور معنى الكلية جامعا بين أفراده ومصادقه ومرافده. هو الموضوع له وسيأتي منه رحمه الله أن تصوير الجامع على القول الأعم شو صار الموضوع له الجامع أما هذا يظهر إن شاء الله بيانا. وسيأتي منه رحمه الله أن تصوير الجامع على القول الأعم هذا بمكان من الإمكان. تعال صور جامع للأعم ما في مشكلة. مشكلة العويصة في تصوير الجامع على القول بخصوص الصحيح. هذا لجأ صاحب الكتاب رحمة الله عليه إلى تصوير جامع لكن مش معلوم هذا الجامع من خلال الآثار من خلال آثار الصلاة من خلال خواص الصلاة من أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر معراج كل تقي وعفوا معراج كل مؤمن قربان كل تقي وما أشبه ذلك. طبعا هذا الأعلام ردوا تصوير الجامع بهذه الكيفية لصاحب الكفاية رحمة الله عليه. وهذا لا يعنينا في أصول المظفر فقط سأشير غدا إن شاء الله إلى امتناع يمتنع تصوير جامع للأفراد الصحيحة. جامع بين الأفراد الصحيحة ممتنع كما ذكر المصنف رحمه الله وسأشير إلى ذلك غدا إن شاء الله. أما تصوير الجامع كما سيأتي غدا إن شاء الله للأعم هذا بمكان من الإمكان سهل ما في عليه أي مشكلة وعليه أمثلة عرفية عديدة آتي غدا إن شاء الله في بعضها. ولكن بناء على إمكان خلي نفترض يمكن تصوير الجامع على القول بالصحيح ولكن بناء على إمكانه فإن الجامع على القول الصحيح حتى لو فرضنا أمكن تصويره شو كيف يكون تصويره بيصير هذا الجامع ينطبق على الأجزاء والشرائط انطباق الكل الطبيعي على أفراده ومصادقه. يعني عنوان الصلاة المأمور بها هذا عنوان الصلاة متحد مع الأجزاء والشرائط خارجان انطباق الكلي الطبيعي على أفراده ومصادقه. مش انه عنوان الصلاة والله على حدة والأجزاء والشرائط على حدة. ليش عم بحكي انه انطباق الكل الطبيعي على أفراده ومصادقه؟ ليش؟ لحتى نوصل الى جريان البراءة. فحتى على القول الصحيح نجري البراءة. كيف نجري البراءة؟ وعليه يكون الشك في اعتبار جزء او خير في المأمور به مثل الصلاة وعليه يكون الشك من دوران المأمور به اللي هو الصلاة مثلا من دوران المأمور به نفسه هو يدور بين الأقل والأكثر. فعلى القول بانحلال العلم الإجمالي في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين كان المرجع فيه البراءة عن وجوب الأكثر. فالشك إنما هو في نفس المأمور به وفي أصل التكليف، فالمجرى هو البراءة حتى على القول بالصحيح. لكن أيها الصحيح، لابد ماذا أن تلتزم بانحلال العلم الإجمالي. وصورنا انحلال العلم الإجمالي ونتيجة ذلك، هي أن المأمور به بتمام أجزائه وشرائطه هو الأقل دون الأكثر. ليش؟ بعدما أجرينا البراءة في الأكثر، لأن الشك كما تقدم كان من دوران المأمور به نفسه، كان عفوا نعم الشك من دوران المأمور به نفسه بين الأقل والأكثر، فحينئذ يكون المجرى البراءة. وبتوضيحها هذا طبعا ذكر صاحب الكفية ووضحه تلميذه الأغضية، هو هذا بس المطلوب لما نحن فيه. بتوضيح آخر، إن التكليف بطبيعة الصلاة مثلا، وقلناها عنوان الصلاة متحد مع الأجزاء والشرائط من باب انطباق الكل الطبيعي على أفرادي ومصادقي خارجا، ما إنه والله عندنا عنوان الصلاة على حدة وأجزاء الشرائط على حدة، لا. من هنا ماذا نستطيع؟ جريان إجراء البراءة في المقام. التكليف بطبيعة الصلاة مثلا ينحل إلى تكاليف ضمنية بعضها معلوم كالتكبيرة والركوع والسجود والقراءة ونحوها، عم نشك بجزئية في السورة مثلا، وبعضها مشكوك مثل الاستعاذة، جزئية في السورة، جلسة الاستراحة. فالمجرى في التكليف المشكوك هو البراءة من أصل التكليف. هذا ما ذكر حتى بناء على القول الصحيحي وعلى القول من خلال العلم الإجمالي. يا حبيب الله، بالنسبة للأقل والأكثر الارتباطية والاستقلالية، يا حبيب الله، دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية في صورة دوران المركب الواجب كالصلاة، الصلاة مركبة من أجزاء ومن شرائط، صحيح؟ فالصلاة مثلا دار أمرها بين الأقل والأكثر، فهل الأصل الجاري في المقام هو البراءة عن الأكثر، أو أن الأصل الجاري هو الاجتهاد والاحتياط ولزوم الإتيان بالأكثر بالإضافة إلى الأقل؟ الأقوال في ثلاث. الأول، جريان البراءة العقلية والنقلية بالنسبة إلى تعلق التكليف بالأكثر، واختار الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه. الثاني، جريان البراءة الشرعية في الأكثر، إيه؟ البراءة الشرعية تجري دون البراءة العقلية، بل المورد بحسب العقل من موارد الاحتياط والاشتغال. يعني لولا وجود البراءة الشرعية، لولا وجودها لالتزم صاحب الكفاية بالاحتياط، واختاره صاحب الكفاية رحمة الله عليه. الثالث، عدم شريان البراءة مطلقا لا الشرعية ولا العقلية، بل يلزم الاحتياط بإتيان الأكثر، ويظهر هذا من كلمات بعض المتأخرين وربما ينسب إلى بعض المتقدمين أيضا. هذا هو منشأ الاختلاف. شو منشأ الاختلاف؟ إنما هو إنما فيما هو الأصل الجاري في مورد للاختلاف. هنا ومنشأ الاختلاف إنما فيما هو الأصل الجاري في مورد للاختلاف في تشخيص هذه الحالة. وهل هي من حالات الشك في التكليف فيكون الأكثر مجرى لأصابة البراءة، أو هو من حالات الشك المكلف به فيكون مجرى لماذا؟ لأصالة الاشتغال. هذا وعدم جريان البراءة إذا شك في جزئية شيء أو شرطية فيه، كما في الصلاة مثلا لما ما نجري البراءة إنما هو في هذا الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك، إنما هو لكون الشك حينئذ في المحصل، أي فيما يتحقق به المأمور به. الصلاة مثلا بعبارة أخرى شك في محقق المأمور به ومحصله، إذ لا إجمال في نفس المأمور به ولا شك فيه. الشك في المحصل، لما الشك في المحصل يعني في محصل غرض المولى، في محصل غرض المولى، فيكون المجرى هو الاحتياط. ولو كان الشك في نفس المأمور به فبصير المجرى البراءة حينئذ. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالأقل والأكثر الارتباطيين، أما الأقل والأكثر الاستقلاليين هذا سهل المؤونة، هذا متفق عليه أن المجرى فيه يكون ماذا؟ البراءة. لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، كما لو علم المكلف بأن ذمته مشغولة بصلوات ثنائية، يعني صلوات ثنائية متعددة، صلوات ثنائية متعددة، كما لو علم المكلف بأن ذمته مشغولة بصلوات ثنائية متعددة مثل صلاة الصبح صلاة الغداء، إلا أنه شك في مقدار هذه الصلوات أديش عددها، يعني شك في تعداد التكليف، يعني هو مكلف بطلب صلوات ثنائية، هو نام 3 أيام عن صلاة الصبح، أو لا نام 5 أيام 4 أيام 6 أيام، فشك في عدد في تعدد التكليف، يعني تكاليف مستقلة لا يتصل بعضها ببعض، مش مثل الأقل والأكثر الارتباطيين، لا تكليف واحد هذا. وهل أن الواجب عليه 3 صلوات ثنائية أو 4 أو 5؟ فالثلاث هي الأقل المعلوم، فعلا هو عليه إما 3 صلوات صبح أو 4 أو 5، 3 معلوم يقينا، فالثلاث هي الأقل المعلوم. فالمكلف عالم بتعلق التكليف وشاك في وجوب القليل أو الكثير، عليه تكليف صلاة صح، لكن دار أمره بين ماذا؟ 3 صلوات أو 4 أو 5. والفقهاء في المقام التزموا بأن الأصل الجاري في المقام هو البراءة عن الأكثر، وذلك لأن الفرد المذكور يؤول روحا، يعني يرجع روحا ومعنا إلى علم بوجوب الأقل، عنده علم تفصيلي بوجوب الأقل، وشك بدوي بوجوب الأكثر، وهو مجرى لأصالة البراءة، فتجري البراءة عن الزائد على 3 المعلومة. ليش؟ لأنه شك في التكليف الزائد. طب لما شك في التكليف الزائد المجرى شو يكون؟ البراءة. مثاله أيضا، أتيت بمثال، لو علم المكلف باشتغال ذمته لزيد بدين، فعلا عليه دين لزيد، إلا أنه دار أمر هذا الدين بين كونه درهما أو درهمين، هذا مش أقل أكثر ارتباطيا، لا هذا أقل أكثر استقلاليا، هذا الدين إما درهم وإما درهمين، فالدرهم الأقل معلوم، فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأقل وهو الدرهم، وشك بدوي في الأكثر وهو الدرهمان، فالمرجع هو البراءة عن الوجوب في الأكثر لأنه شك في التكليف الزائد. من جملة الأمثلة من باب توضيح الأكثر من خلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، انت الان اختسلت من الجنين زعيما، اجينا الان خلصت الغسل، بعد ذلك لما خلصت علمت يقينا، علمت يقينا بماذا؟ علمت يقينا بأنك تركت جزءا من بدنك لم تغسله، تركت جزء أكيدا لم تغسله، يعني لم يصل الماء إلى هذا الجزء، لم يصل الماء إلى هذا الجزء. هذا الجزء دار أمره بين أن يكون في العضو السابق اللي هو الرأس والرقبة، أو أن يكون في العضو اللاحق اللي هو البدن، طبعا بناء على رأي السيد الخوي والإعلام أنه تمام البدن، وبناء على المشهور لا، الرأس والرقبة عضو، والجانب الأيمن عضو، والجانب الأيسر عضو، فعلى المشهور ثلاث أعضاء عنا، على رأي السيد الخوي والعديد من الأعلام عضوان، رأس ورقبة وبدن. فأنت دار أمر هذا الجزء المتيقن تركه بين كونه في الجزء السابق اللي هو الرأس والرقبة، وبين كونه ماذا؟ في الجزء اللاحق اللي هو البدن. واحد سألك شو بتجيبه؟ في عيد الغسل، بتقول له شو؟ عنده علم إجمالي، عنده علم إجمالي أن هذا الجزء المتروك يقينا إما في الرأس والرقبة أو البدن. حينئذ يحتاط بإعادة الغسل من الرأس من الأول أو لا، يتحدد علم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. يحتاط. هذا قال لك بدي الحكم الشرعي، ما بديش تحكي احتياط، هو عم يطلب أنه يحكم. فحينئذ نقول له أن يعيد الرسل من الأول. لا شيخنا، هون العلم الإجمالي ما بيتنجز، هون العلم الإجمالي لا نقول بعدم الحلال، يتحل، يتحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي. كيف؟ إذا كان هذا الجزء المتروك، هذا الجزء المتيقن تركه، إذا كان في البدن في العضو اللاحق، فيجب، يجب طبعا، مش عارف هو وين موضعه حتى في البدن، لو عارف وين موضعه في البدن أو في الرأس والحل، بس هو لا يعلم، ترك أكيدا، ترك جزء لم يصل الماء إليه، لكن هذا الجزء وين؟ بأي موضع من الرأس والرقبة أو بأي موضع من البدن؟ ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. كيف؟ لو كان هذا الجزء المتيقن تركه في البدن، يجب عليه أن يعيد غسل البدن دون الرأس والرقبة، صح؟ لو كان هذا الجزء المتيقن تركه في الرأس والرقبة، يعني في العضو السابق، فيجب عليه أن يعيد الغسل من الرأس من الأول، يعني أن يغسل رأسه، الرأس والرقبة، ثم يعيد أيضا غسل البدن. ليش؟ مراعاة للترتيب، لأن تغسيل البدن عضو لاحق مترتب على غسل الرأس والرقبة. واضح؟ فغسل البدن يجب على كل حال، لأن هذا الجزء المتيقن تركه لو كان في البدن يجب إعادة غسل البدن، ولو كان هذا الجزء المتيقن تركه في الرأس والرقبة العضو السابق فيجب إعادة الغسل من الرأس، فيجب غسل البدن على كل حال. فغسل البدن معلوم تفصيلا، واضح؟ فينحل العلم الإجمالي في هذه الحالة، ولا نعيد غسل الرأس والرقبة. ليش؟ لأنه صار شك بدوي بلحاظ العضو السابق. واضح؟
وإذا لم يتأخر
بيشاً، نعم، ثم عفوا، قال المصنف رحمه الله المختار في المسألة، بسرعة يا أخوان، إذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات فالمختار عندنا هو الوضع للأعم والدليل التبادل. سبحان الله، هو القول على القول الصحيح القائل بخصوص الصحيح ويدعي التبادر. فيدعي التبادر الذي هو من علامات الحقيقة، أنه موضوع حقيقة بالأعم. هذا كله لا، أنا أدعي هذاك بيدعي التبادر كمان أنه موضوع بخصوص الصحيح مش للأعم. يعني هلأ نحن والمصنف قال التبادر، التبادر كيف؟ يعني التبادر للأعم من الصحيح والفاسد وليس لخصوص الصحيح. عرفت شو يعني التبادر؟ التبادر للأعم من الصحيح والفاسد وليس لخصوص الصحيح. وأيضا العلامة الثانية من علامات الحقيقة وعدم صحة السلب، بمعنى أنه لا يصح سلب الاسم عن الفاسد. فإذا من دليل التبادر، التبادر للأعم من الصحيح والفاسد وليس لخصوص الصحيح، وعدم صحة السلب عن الفاسد بمعنى عدم صحة السلب سلب الاسم، بمعنى عدم صحة سلب الاسم عن الفاسد، وهما أمارتا الحقيقة كما تقدم. من جملة ما استدل به لحجة القول بالأعم جملة من النصوص الظاهرة في إرادة الفاسد. هلأ إذا أحد يقدر يلحق لا أقل هالسطرين، بعدين الرواية بس تكتبوا مصدرهم أنتم بتراجعوه من الوسيل، تنقلوه من الوسيل إن شاء الله. هذا ومما استدل به لحجة القول بالأعم على أنه الأعم من الصحيح والفاسد وليس لخصوص الصحيح. هذا ومما استدل به لحجة القول بالأعم جملة من النصوص الظاهرة، هذه النصوص ظاهرة في إرادة الفاسد، كموثق الفضيل، فضيل بن يسار، كموثق الفضيل أو صحيحه عن أبي جعفر يعني الباقر عليه السلام. هذه الرواية مروية في الكافي كتاب الإيمان والكفر باب دعائم الإسلام الحديث الثالث، بتراجع المصدر. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. فأخذ الناس بأربع، يعني أخذوا بالصلاة والزكاة والصوم والحج، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، تركوا الولاية. هذه أطلق عليها ماذا؟ صلاة، أطلق عليها زكاة، مع أن شو بالواقع هذه باطلة فاسدة. وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام، هذه الرواية الآن صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام مروية في الوسائل أبواب مقدمة في العبادات، يعني أول جزء من الوسائل، في الوسائل أبواب مقدمة في العبادات، لا أقل اكتبوا المصدر لا ترجعوه، أبواب مقدمة في العبادات الباب 29 الحديث الثاني، الباب 29 الحديث الثاني من أبواب مقدمة العبادات. صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام يقول: ذروة الأمر وسمامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام عليه السلام بعد معرفته، الطاعة للإمام بعد معرفته. أما ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه، كيف سنام الإبل؟ سنام الإبل ذروة الأمر وسنامه أعلاه يعني، ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. أما لو أن رجلا، أما لو أن رجلا قام ليلة يعني صلى وصام نهاره، أطلق عليه صوم مع أنه فاسد هلا سيأتي، قام ليلة وإني الآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ترى الآية عظيمها مع ضميمة هذه الروايات ومع ضميمة الأدلة العقلية للمذهب الشيعي، مع ضميمة الأدلة العقلية والأدلة النقلية للمذهب الشيعي، أرجوه إنه في آية يغفل عنها وهي مذكورة في الروايات، في بعض الروايات الآية عظيمة الشأن في المقام: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حتى الإمام عليه السلام في الرواية يؤكد أنه كل هذا مشروط على ماذا؟ كذلك على الاهتداء. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا لم يهتدي، قال الإمام عليه السلام لما سأله الراوي إلى من يهتدي؟ فقال إلينا، إلينا. ثم اهتدى إلى أهل البيت عليه السلام. طبعا هذه بتجي من باب ختامها مسك للأدلة العقلية والنقلية فيما يتعلق بمذهب أهل البيت عليه السلام. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقال الراوي إلى من؟ فقال إلينا. على كل حال في صحيح زرار ذروة الأمر والسلام هو مفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. أما لو أن رجلا قام ليلة وصام نهارا وتصدق بجميع ماله، شفتوا أطلق عليه الصدق مع أنه فاسد، وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره، هذا كل دهره أضي حج وأطلق عليه الحج. عرفت وين أصل هذا من جملة ما استدل به الأعمي؟ وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله، ولم يعرف ولاية ولي الله. في بعض الروايات انه ولم يوالي عليا فكذا اكبه الله على من خريه في النار كذا، مثل تيجي روايات كثيرة متواترة في هذا المجال. وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله، جميع أعماله بدلالته إليه، بدلالة ولي الله إليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، مثل ما قال الإمام الصادق عليه السلام: كل ما لم يخرج من هذا البيت وأشار إلى بيته فهو باطل. ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. أيضا صحيحة أبي حمزة الثمالي هذه عظيمة، أيضا هي رواية صحيحة مروية في الوسائل الجزء الأول عندكم، أبواب مقدمة العبادات، أبواب مقدمة العبادات الباب 29 الحديث 12 الحديث 12. هذه صحيحة أبي حمزة الثمالي. كيف تذكروا دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه؟ وهذه الرواية رواها في عقاب الأعمال الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، رواها في عقاب الأعمال الشيخ الصدوق رحمة الله عليه. قال: قال لنا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، قال لنا علي بن الحسين عليه السلام: أي البقاع أفضل؟ عم يسأل أصحابه، وكان أبو حمزة الثمالي يعني أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فإذا صحيحة أبي حمزة الثمالي المروية في عقاب الأعمال للصدوق رضوان الله تعالى عليه قال: قال لنا علي بن الحسين عليه السلام: أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال لنا، فقال عليه السلام لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، أفضل البقاع ما بين الركن والمقام. ولو أن رجلا، ولو أن رجلا عمر ما عمر لوح في قومه، ولو أن رجلا عمر ما عمر لوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يصوم النهار ويقوم الليل، يقوم الليل يعني يصلي، لأنه في بعض الرواية أيضا يقوم الليل، يقوم الليل مصليا ويقوم الليل. ولو أن رجلا عمر ما عمر لوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان، ويقوم الليل في ذلك المكان. ثم لقى الله، لقى الله، ثم لقى الله بغير ولايتنا لن ينفعه ذلك شيئا. لاحظ الآيات الكريمة: والعاقبة للمتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ما يمكن تصور تقوى بدون ولاية أهل بيت العصمة والطهارة والنبوة.
سلام الله عليه وعلى حال.
وعلي يا إخوان بعد هذا الكلام والروايات بسرعة اكتبوا وعلي، فإن الأخذ بالأربع كما في الحديث الأول، حديث الباقر عليه السلام في الأول، بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه. وعليه فإن الأخذ بالأربع كما في الحديث الأول لا يكون إلا بإرادة الفاسد منها، فإن الأخذ بالأربع كما في الحديث الأول لا يكون إلا بإرادة الفاسد منها، بناء على اعتبار الولاية في صحة العبادة، بناء على اعتبار الولاية في صحة العبادة، فحينئذ يكون العمل فاسدا. ومثله أيضا ما تضمن نهي الحائض ونحو الحائض عن الصلاة، ومثله ما تضمن نهي الحائض ونحو الحائض عن الصلاة مثل النفاس، فحينئذ هذه منهية عن الصلاة. دع الصلاة أيام أقرائك، لاحظ شو الحديث، دع الصلاة أيام أقرائك، فهي لو صلت أيام أقرائك صلاة فاسدة، بالنتيجة يطلق عليها ماذا؟ صلاة، هذا ما يريد الأعم. ومثل ما تضمن نهي الحائض ونحوي عن الصلاة، وكنهي المحدث عن الصلاة، شخص محدث بيروح بيتطهر بعدين بيصلي، مما هو كثير جدا لتعذر الصحيح من الحائض، مما هو كثير جدا لتعذر الصحيح من الحائض، لا يمكن هذه انه تكون صلاتها صحيحة، ولا المحدث ولا غير ذلك من افراد الصلوات الفاسدة. فإذا ومثل ما تضمن نهي الحائض ونحوي عن الصلاة وكنهي المحدث عن الصلاة مما هو كثير جدا لتعذر الصحيح من الحائض ونحوها في حقها، لتعذر الصلاة لتعذر الصحيح من الحائض ونحوها في حقها، فيمتنع النهي عن الصلاة إلا فيمتنع النهي تنهي عن الصلاة إلا بإرادة الفاسد، هي صلاة إلا أنها فاسدة، فيمتنع النهي عن الصلاة إلا بإرادة الفاسد، وإلا إذا لم نرد الفاسد ما يسلب باتفاق الموعد، هذه ليست صلاة، هذه مسلوب عنها لفظ الصلاة، التفتوا مسلوب عنها اسم الصلاة، بحيث يصح سلب الاسم عنها، يصح سلب اسم الصلاة عنها، التكيب. ففي هذه الحالة ما يصار السلب باتفاق الموضوع، شو ليش بدي يجي نهي؟ نعم، فيمتنع النهي عن الصلاة إلا بإرادة الفاسد. ثم قال المصنف رحمه الله وهم ودفع يأتي دفعه غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله.